بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، نرحب بفضيلة شيخنا في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام بن رشد رحمه الله، عند قوله الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة، لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة، أعني من المصالح المحسوسة. واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة وفي الوجوب، حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا، ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه نفلا وفي حق المأموم فرضا. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام، وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف: وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة، لكون الصلاة هي رأس العبادات التي ورد في الشرع لغير مصلحة معقولة. ونبهنا على هذا في المسألة الأولى التي مرت معنا في هذا الكتاب في اشتراط النية في الطهارة، وقلنا إن ساب الخلاف في ذلك هل الطهارة معقولة المعنى، يعني تدرك علتها معقولة، أي تعقل علتها، والمراد بالمعنى يعني تعقل معقولة المعنى، يعني معقولة العلة، هل ندرك علتها أو لا ندرك علتها. فمن قال إنها معقولة المعنى لم يشترط الطهارة في الوضوء، ومن قال إنه ليس معقول المعنى اشترط الطهارة، اشترط النية في الطهارة. هذه في المسألة السابقة. أما هنا فيقول المؤلف: لا خلاف بين العلماء في أنها شرط، في أن النية شرط، لأن الصلاة ليست معقولة المعنى. وأما الدليل على اشتراط النية فهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الحديث. فهذا الحديث دليل على اشتراط النية. وقلنا النية إما أن يراد بها تمييز عمل عن عمل، أو يراد بها تمييز معمول به معمول له عن معمول له، بمعنى الإخلاص، وهذا الإخلاص هو الذي يتكلم عنه العلماء في كتب العقائد والسلوك ونحوها. أما الذي عندنا هنا والمراد به تمييز عمل عن عمل، وقلنا إن للنية فائدتان: تمييز العبادات عن العادات، الإنسان قد يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قد يريد بهذا الصيام وقد يريد به الحمية عن الطعام وقد لا يجد طعاما، فهذا الإمساك ما الذي يميز العبادة عن العادة؟ هو النية، إن نواه صياما كان صياما وإن نواه غير ذلك كان كما نوى. الإنسان قد يغتسل ويريد به رفع الحدث، سواء كان هذا الغسل من جنابة أو لغيرها مما يجب له الغسل، وقد يغتسل تبردا وتنظفا. ما الذي يميز العبادة عن العادة؟ هي نيته، النية، فإن نواه عبادة كان عبادة وإن نواه لغير ذلك كان كما نوى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وخصوصا عند تشابه هذه العبادات، مثل الذي يصلي 4 ركعات قد يريد بها صلاة الظهر وقد يريد بها صلاة العصر، فالذي يحدد هذا من هذا هو النية. فالنية شرط كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى، هذا في الأساس أو في الجملة. النية شرط في صحة الصلاة، لكن هل هذه النية شرط كما يقول في توافق نية المأموم مع نية الإمام؟ يعني أن ينوي المأموم مثل ما ينوي الإمام، فإن نوى هذه الصلاة، فإن نوى الإمام هذه الصلاة على أنها صلاة واجبة يجب على المأموم أن ينوي كذلك، فإن نوى الإمام صلاة النافلة ونوى المأموم صلاة الفرض هذا فيه خلاف. إن نوى صلاة الظهر وهذا نوى صلاة العصر فيه خلاف. يعني إن اختلفت نية الإمام عن نية أو نية المأموم عن نية الإمام هذا فيه خلاف بين العلماء. وسبب هذا الخلاف كما يأتي معنا هو المفهوم من قوله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهل هذا يشمل الأفعال والأقوال أو هو خاص بالأفعال؟ هذا هو أصل المسألة. فالمؤلف ذكر هنا جملة من المسائل، قال في تعيين الصلاة اختلفوا بناء على ذلك، إذا كان الإمام يريد صلاة العصر والمأموم يريد صلاة الظهر، أنت لم تستيقظ إلا متأخرا وجئت المسجد والإمام يصلي صلاة العصر، فهل تصلي وراءه صلاة الظهر أنت تنوي صلاة الظهر وهو يصلي صلاة العصر؟ قال في تعيين الصلاة هذا أمر. وفي الوجوب إذا كان الإمام يصلي تطوعا أو يصلي فرضا وأنت تريد أن تصلي تطوعا، وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا، ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه نفلا وفي حق المأموم فرضا، هذا في الوجوب. قال فذلك، فذهب مالك وأبو حنيفة. وهذه المسألة حكى فيها العلماء 3 أقوال. القول الأول جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض، يعني أنه لا يمنع اختلاف نية الإمام ونية المأموم. وحكاه ابن المنذر عن طاووس وعطاء والأوزاعي وهو مذهب الشافعي وأحمد، أحمد طبعا في رواية، وأبي ثور وسليمان بن حرب. قال ابن المنذر وبه أقول، وهو مذهب داود. القول الثاني أنه لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض، ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض آخر. وهذا قاله الحسن البصري والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة، وهو رواية عن مالك. القول الثالث إنه، أو قال لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف الفرض. وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وروي عن مالك مثله. هذه الأقوال العلماء في هذه المسألة. أما الذين قالوا يجوز، أو الذين قالوا لا يجوز، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا في الصحيحين. والقول الأول استدل بحديث جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يصلي مع النبي عشاء الآخرة الفرض ثم يأتي قومه ويصلي بهم، تكون له تطوع ولهم فرض. رواه البخاري ومسلم، هذا لفظ مسلم. وعن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قوم فيصليها لهم، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. حديث صحيح، روى بهذا اللفظ الشافعي في الأم وفي غيره. وهناك نقاش سنأتي له في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. نعم. يقول والسبب في اختلافهم،
والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، لما جاء في حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم. ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل، قال لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية لأن ظاهره إنما هو في الأفعال فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ، وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص ذلك العموم. وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها، إذ كان غرضنا على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع.
نعم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال هذا الحديث ظاهره أنه إنما جعل الإمام ليؤتم به في كل شيء، في النية بحيث لا تختلف نية المأموم عن نية الإمام، وفي الأقوال وفي الأفعال. وجعل حديث معاذ فيقول لما جاء وأن عموم قول إنما جعل الإمام ليؤتم بيتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم، هذا القول الأول. ومن رأى أن الإباحة في حديث معاذ هي إباحة لغيره. يعني حديث معاذ هل هو خاص بمعاذ أو هو عام له ولغيره؟ إذا قلنا هو خاص بمعاذ لا إشكال، هذا خاص بمعاذ ولا يتناول غيره من الناس. يقول المؤلف ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك إباحة لغيره من سائر المكلفين، وهو الأصل، الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنها عامة، وفي أفعاله الأصل فيها العموم وأنها عامة لجميع الأمة، فالتخصيص لا يثبت إلا بدليل. يعني من قال لك أن هذا الحديث خاص بفلان تقول ما دليلك على الخصوصية؟ الأصل في أقواله وفي أفعاله أنها عامة. في أفعاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا للجميع، لا يخص شخصا، لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وكذلك في أقواله الأصل أنها عامة. فهنا حصل نوع من التعارض، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني وهو حديث معاذ من أحد أمرين، إما أن يكون والحديث إنما جعل الإمام، قال لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية فيكون إنما جعل الإمام ليؤتم به في الأفعال، ولذا قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فهو خاص بالأفعال لا يتناول النية، هذا هو الأصل. يقول لأن ظاهره إنما هو في الأفعال فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ، حديث معاذ في النية وهذا في الأفعال وبينهما فرق، والجمع واجب متى ما أمكن، وهنا أمكن أن نحمل حديث معاذ على شيء ونحمل إنما جعل الإمام ليؤتم به على شيء آخر. وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم، أي خص ذلك العموم، تكون إنما جعل الإمام ليؤتم به في كل شيء، ثم جاء حديث معاذ يخصص هذا العموم فيكون حديث معاذ خاص وهذا عام، والظاهر هو التوجيه الأول. يقول وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع، رأينا تركها إذ كان غرضنا القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع، يعني في المفاهيم ونحو ذلك ما يتطرق له المؤلف. وبقي في هذه المسألة أن نذكر بعض الأجوبة التي أوردها بعض العلماء، وهذا الذي ذكره النووي قال فإن قالوا لعل معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة وبقومه فريضة،
نفس الله.
نعم، قال الجواب من أوجه أن هذا مخالف لصريح الرواية، لأن صريح الرواية قال هي له تطوع ولهم مكتوبة، هذا في الحديث. الثاني الزيادة التي ذكرناها هي له تطوع لكم مكتوبة، العشاء صريح في الفريضة ولا يجوز حمله على تطوع. جواب الشافعي والخطابي وأصحابنا وخلائق من العلماء، يقول النووي أنه لا يجوز أن يظن بمعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يترك فعل فريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده والجمع الكثير المشتمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كبار المهاجرين والأنصار ويؤديها في موضع آخر ويستبدل بها نافلة. قال الشافعي: كيف يظن أن معاذا يجعل صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لعل صلاة واحدة معه أحب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه وفي الجمع الكثير نافلة؟ كيف يجعلها نافلة؟ يجعل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ويجعلها مع قومه وفي مسجد قومه فريضة. الفريضة أولى في مسجد رسول الله ومع رسول الله وفي جمع فيه رسول الله وفيه الأنصار وفيه المهاجرون، هذا بلا شك أنه أولى. قال الرابع: جواب الخطابي وغيره جواب الخطابي وغيره: لا يجوز أن يظن بمعاذ أن يشتغل بعد إقامة الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب بنافلة مع قول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كيف يصلي النافلة ويؤخر الفريضة بعد أن أقيمت الصلاة؟ وعن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، وذكر الحديث إلى أن قال: فنودي بالصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم 4 وللقوم ركعتان. يعني أن النبي صلى بالأولين الفريضة وصلى بالطائفة الأخرى النافلة، فكانت له نافلة ولهم فريضة، وهذا جائز. قال: رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بكرة قال: صلى صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضه بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم إلى آخره. قال: وأما الجواب عن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن المراد ليؤتم به في الأفعال لا في النية، وهذا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. هذا دليل على أنه في الأفعال.
الجملة الثالثة من كتاب الصلاة، وهي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال وهي الأركان. والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة والنقصان.
يعني الصلاة هي عبارة عن عبادة ذات أقوال وأفعال. الصلاة هي أقوال وأفعال، قيام، ركوع، سجود، جلسة بين السجدتين، هذه أفعال. وبين أقوال يقولها المصلي، فهي بين أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، بداية من تكبيرة الإحرام ونهاية بالتسليمتين. نعم.
والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة والنقصان، إما من قبل الانفراد والجماعة، وإما من قبل الزمان مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام، وإما من قبل الحضر والسفر، وإما من قبل الأمن والخوف، وإما من قبل الصحة والمرض. فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا جاريا على نظام، فيجب أن يقال أولا فيما تشترك فيه هذه كلها، ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها، أو يقال في واحدة واحدة منها، وهو الأسهل، وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما، وهو الذي سلكه الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك. يعني فنجعل
نعم يقول: لما كانت أقوال وأفعال وتختلف بالزيادة والنقصان، هذه صلاة رباعية، هذه ثلاثية، هذه ثنائية، وإما من قبل الانفراد، وتختلف بالانفراد والجماعة. إذا صلى الإنسان منفردا غير صلاة الجماعة لها أحكام، والجماعة لها أحكام، وأفردها العلماء بباب، أو من قبل الزمان الذي تصلى فيه هذه الصلاة. ثم المخالفة بينها، هذا الظهر في الأيام العادية نصليها 4 ركعات، ثم إذا كان يوم الجمعة يصلى 2 ركعات، فهل هي فريضة الوقت أو هي بدل من صلاة الظهر؟ فتقوم 2 ركعات الخطبة مقام 2 ركعات، و2 ركعات للصلاة فتكون كالظهر. وإما من قبل الحضر والسفر تجمع أو تقصر هذه الصلاة الرباعية تصير 2 ركعات، وإما من قبل الأمن والخوف، صلاة الأمن غير صلاة الخوف، وإما من قبل الصحة والمرض، الصحيح يصلي قائما، فإن لم المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يتختلف من حيث الصحة والمرض. يقول: فإذا أريد أن يكون القول في هذا صناعيا وجاريا على نظام، فيجب أن يقال أولا. يعني إذا أردنا الصلاة الفقهية في مثل هذا، أن ننظر فيما تجتمع فيه هذه الصلوات جميعا، في القدر المشترك بينها، ثم بعد ذلك ننظر فيما تختلف فيه واحدة تلو الأخرى. يقول: فإذا أريد أن يكون القول في هذا صناعيا وجاريا على نظام، فيجب أن يقال أولا فيما تشترك فيه هذه كل بما تشترك فيه هذه كلها، ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها. هذه الصلاة تختلف عن هذه الصلاة، أو يقال في واحدة واحدة منها وهو الأسهل. يقال في حكم صلاة المسافر، حكم صلاة المريض، حكم صلاة الخوف، وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما، وهو الذي سلكه الفقهاء، ونحن نسلك يكون نتبعهم في ذلك. نعم، فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى 6 أبواب.
فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى 6 أبواب. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. الباب الثاني في صلاة الجماعة، أعني في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة. الباب الثالث في صلاة الجمعة. الباب الرابع في صلاة السفر. الباب الخامس في صلاة الخوف. الباب السادس في صلاة المريض.
يعني أفردها واحدا واحدا، ثم يذكر ما فيه، قد يتكرر البعض، مثلا في صلاة السفر قد يتكرر بعض الأشياء معنا، بينه وبين المرض في جمع الصلاة ونحو ذلك، لكن هذا الذي سلكه الفقهاء ومضوا عليه. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. لو سلم بقولهم بأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي متنفلا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل عليهم، فيقلب هذا الدليل ويقال فيه جواز اختلاف النية بين المفترض والمتنفل.
نعم،
وهو الشاهد في الباب.
يعني هذا وارد، لكن ربما قالوا أنه يصلي، يعني يصلي نفلا ثم يخرج، وهذا فيه بعد أن يخرج يترك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو في الغالب أنه لا مانع، مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفرض مع الفرض، إذا قلنا صلى فرضا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قلنا صلى نفل خلف من يصلي فرض، فهذا قال به بعض العلماء حتى الذين منعوا أجازوا هذا، أن يصلي الفرض خلف من يصلي النفل. نعم،
ربما هو أشار إلى حديث معاذ ولم يذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقوا على أخيكم أو من يتصدق على أخيه،
يتصدق على هذا، لكن هذا يكون مأموما في الغالب يصلي معه، هو له نافلة والآخر فريضة.
نعم.
وأكثر الإشكالات المفترض خلف المتنفل.
الأخ يقول هل يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في مسألة فقهية مع أنه ليس هناك حديث صحيح في ذلك؟
هذا الحديث الضعيف قال العلماء لا يعمل به في الحلال والحرام والأحكام، لكن يعمل به في مسائل الترغيب ونحو ذلك شريطة أن لا يشتد ضعفه وأن يوجد من وجه آخر ما يقويه، فهو ليس ضعيفا بالكلية، أي له ما يشهد، فإذا كان في الأحكام هناك ما يشهد له من النصوص الأخرى ويذكر استئناسا فلا مانع، أما أن يعتمد عليه في الحلال والحرام فهذا لا يجوز، والله أعلم. نعم.
قد ذكر عن الإمام أحمد أنه كان لا يترك العمل بالحديث الضعيف، ولهذا كثرت عنه الروايات في الفقه.
لا يترك العمل بالحديث الضعيف، لكن هل في الأحكام في الحلال والحرام؟ ونص العلماء أنه إذا جاء الحلال والحرام تشددوا، وإذا كان في الترغيب وفي التطوعات تساهلوا في ذلك. نعم.
يقول ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة؟
الأصل أن لا يتلفظ الإنسان بالنية، النية محلها القلب، وهو كما قلنا أكثر من مرة أن النية قصد يتبع العلم، قصد يتبع العلم، فإذا أنت اتجهت إلى المسجد فأنت تعلم أنك إذا كنت تعلم أنك متجه إلى صلاة العشاء مثلا، هذا توجهك وقصدك هو يتبع ما تعلم، فلا يحتاج أن تقول نويت أن أذهب أن أخرج من بيتي إلى المسجد النبوي لأصلي صلاة العشاء، ما الفائدة من هذا؟ هذا في عبث. أو تقف تقول نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات خلف الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبث، أنت تعلم أنك تصلي صلاة العشاء، هو قصد يتبع العلم، إذا تعلم أنك أن هذه الصلاة القادمة هي صلاة العشاء يكفي هذا، ولا تحتاج إلى تلفظ بالنية، والله أعلم.
يقول إذا كان يجوز اختلاف النية، نية المأموم عن الإمام، فإذا كان الإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العصر فإن وقت الصلاة العصر قد مضى، فهل يجوز؟
يجوز، هذا قال العلماء يجوز، إذا إنسان مثلا نام عن صلاة العصر وجاء والإمام يصلي صلاة المغرب يجوز، لكن هنا الصحيح أنه يسقط الترتيب، العلماء يقولون يجب أن يرتب الإنسان الصلاة الفائتة، يعني تصلي مثلا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، قالوا إلا إذا خشي فوات الوقت، فوات وقت الحاضرة، أنت الآن لم تصلي الظهر ولم تصلي العصر، فلو قلت أصلي الظهر ثم أصلي العصر ثم أصلي المغرب لخرج وقت المغرب، فإذا خشيت فوات الوقت فتصلي الصلاة الحاضرة ثم تكمل الترتيب، مثلا صليت الظهر قبل المغرب ثم بقي لك العصر، ولو انشغلت بصلاة العصر لخرجت عليك صلاة المغرب فات وقتها، فعليك أن تصلي المغرب ثم تصلي العصر، قال العلماء بعض العلماء يجوز للإنسان أن يصلي أن يسقط الترتيب إذا خشي الإنسان فوات الجماعة مو فوات الوقت فقط، إذا خشي فوات الجماعة مثلا أنت جئت والإمام يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر وأنت لم تصلي الفجر ولم تصلي الظهر، فهنا تصلي العصر مع الإمام لأن حتى تدرك فضل الجماعة، ثم تصلي الفجر وتصلي الظهر، فهذا يجوز إذا خشي الإنسان فوات الجماعة أو خشي فوات وقت الصلاة الحاضرة. نعم.
يقول: من فاتته صلاة الظهر ودخل في وقت العصر أيهما يقدم؟
نعم،
قال: من فاتته صلاة الظهر ودخل في وقت صلاة العصر أيهما يقدم؟
لا، هنا إذا كان في أول الوقت وقت صلاة العصر متسع يصلي الظهر ثم يصلي العصر.
يقول: في خطبة الجمعة هل يجوز ذكر الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم سرا يعني، أو يعني لا يرفع صوته بذلك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.